وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا يزال كلامنا وحديثنا في أخذ الأجرة على الواجبات، وصار كلامنا في ذيول المسألة، وصل بنا الكلام أخيرا إلى أخذ الأجرة على تحمل وأداء الشهادة. تقدم الكلام في معنى في دليل وجوب التحمل ودليل وجوب الأداء، وذكرنا بعض التأملات المرتبطة بهما. وصل بنا الكلام إلى قوله وهو مع الوجوب العيني واضح. هذا وهو ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى قوله ثم إن من الواجبات التي يحرم أخذ الأجرة عليها عند المشكر. يعني وهو تحريم أخذ الأجرة على التحمل واضح مع كون تحمل الشهادة وأدائها من الواجبات العينية. أفرض أن هناك حقا من الحقوق لا يكون هذا الحق إلا أن الشيخ محمد هو الذي يتحمل الشهادة أو يؤدي الشهادة، فصار واجب عيني يعني. فحينئذ من الواضح تأتي نفس النكتة في الواجبات العينية، هذه تكون مقهورا عليها أنت مستحقة لله، فلا يمكن أن تأخذ عليها أجرة. وأما مع الوجوب الكفائي، طيب ماذا لو كانت لا، هذا واجب كفائي تحمل الشهادة، نحن موجودون 5 4، يمكن شيخ علي يروح، يمكن شيخ محمد يروح، يمكن شيخ أحمد يروح، يمكن أنا، يمكن السيد، يمكن السيد، لاحظتم؟ فليس بواجب عيني، واجب كفائي. هل يمكن تخريج التحريم هنا؟ يقول وأما مع الوجوب الكفائي. نأتي بأي نكتة؟ النكتة التي ذكرها في صفحة 143. ماذا قال هناك؟ يستثنى من الواجب الكفائي ما علم من دليله صيرورة ذلك العمل حقا للغير يستحقه من المكلف. تذكرون؟ يقول تخريج التحريم مع الوجوب الكفائي، ما هي نكتته شيخنا؟ أننا نستفيد ونستظهر من أدلة تحمل الشهادة وأدائها أن التحمل والأداء حق للمشهود له على الشاهد. فإذا حان حقا للمشهود له على الشاهد، يعني الشاهد مقهور عليه، ملزم به، لاحظتم؟ فالموجود في الخارج من الشاهد حق للمشهود له. إذا كان حقا للمشهود له لا يقابل بعوض. ليه؟ المقابلة بعوض يعني حق لمن دفع العوض، فكيف يكون شيء واحد حقا للمشهود له وحقا لدافع العوض؟ هذا لا يملك، لا يقبل. للزوم مقابلة حق الشخص بشيء من ماله فيرجع إلى أكل المال بالباطل. يعني ماذا يلزم في المقام؟ أن يكون، لاحظ هذه تحتاج إلى شرح. الآن إذا الشيخ علي هو المشهود له، يريد يسوي صفقة هو والشيخ محمد، صفقة بالمليارات والتريليونات. تريليون كم يصير؟ 1000 مليار؟ 100 مليار؟ تريليون نسمع بها هذه الفترة. يسوي صفقة مع الشيخ محمد ب4 تريليون مثلا كبعض الصفقات. المشكلة ما صفقات ويريد أن يشهد، فأتى واستأجرني لأشهد. صفقة خطيرة، يريد أن يشهد. إذا استأجرني لأشهد ماذا يصنع؟ صار وواجب كفائي مثلا الشهادة، صار وفهمنا من أدلة تحمل الشهادة أنه حق للمشهود له، صار تحملي للشهادة أو أدائي للشهادة حق للشيخ علي، وهو يبذل من ماله بإزاء حقه، وهو يعطيني من ماله بإزاء الحق الذي له علي. لاحظتم المشكلة كيف صارت؟ يعني أنت لك حق علي، وأنت هذا الحق الذي لك علي تبذل بإزائه مالا، فأكلي لهذا المال أكل للمال بالباطل، أكل للمال بإزاء شيء هو ملك للشيخ علي علي، حق للشيخ علي علي، وحصلهم؟ فهذا أكل للمال بالباطل. صار واضح التخريج كيف صار؟ تمام؟ يقول ومنه يظهر أنه كما لا يجوز أخذ الأجرة من المشهود له، لا يجوز لي أن أشاهد أن أخذ أجرة منك، كذلك لا يجوز من بعض من وجبت عليه كفاية إذا استأجره لفائدة إسقاطها عن نفسه. يعني الآن لا، نحن أربعة، شيخ محمد يقول أنا مولانا هين فلوسك لا تهين نفوسك، أنا أروح وأمشي في الحار وأشوف هذه الأمور التي لا تليق بي، أنا أستأجر لي واحد أهين فلوسي، أدفع فلوس وما أهين نفسي، شيخنا تفضل هذه ألف روح بهذه الطريقة. هنا أيضا لا يجوز. ليه؟ ليش لا يجوز؟ ما هي النقطة؟ يقول ومنه يظهر، يقول لأنك تريد أن تسقطها عن نفسك، صح؟ إذا أردت أن تسقطها عن نفسك يعني ماذا؟
واجب عليك،
يعني هناك شيء واجب على هذا الشخص الذي استأجرته، تمام؟ وهو واجب عليك، وأنت تريد أن تسقط الواجب عليك بدفع مال منك. هذه هي النقطة، تريد أن تسقط الواجب عليك بدفع مال منك، تريد أن تصرف الواجب الكفائي عنك بدفع مال منك بإزاء هذا الواجب الكفائي الواجب عليك. أعطوك صارت نفس النقطة. لا، إذا فهمنا أنه حق للغير، هي ليست كلها. نعم، واضحة هذه؟ بعد ذلك يذكر المصنف تنبيها يقول ثم إنه لا فرق في حرمة الأجرة بين توقف التحمل والأداء أو الأداء على قطع مسافة طويلة وعدمه، لأنه بعضهم فصل قال إذا أكو مسافة طويلة زحمة كذا يأخذ أموال بإزاء المسافة، أقول لا لا فرق. نعم، لو احتاج إلى بذل مال، يعني من هو من؟ الشاهد، الشاهد المتحمل أو المؤدي احتاج أن يدفع لك كروة درباست سناب يذهب، فالظاهر عدم وجوب البذل. ليش الظاهر على وجوب البذل؟ ذكر هنا سيد اليزدي وجهين، قال لأن هذا فيه إضرار، أنا ليش ألزم شخصا بأن يبذل مالا له؟
على شهادة.
ثانيا أنه قد يقال بأن أدلة وجوب الشهادة منصرفة عن مثل هذا، أنت أدي الشهادة مش أنه تدفع فلوس و لتؤدي الشهادة، من أين؟ واضح؟ ولو أمكن إحضار الواقع عند من يراد تحمله للشهادة فله أن يمتنع من الحضور ويطلب الإحضار. يعني أنا الآن يمكن لي أن أذهب إلى بيت شيخ محمد وأشهد، عليكم السلام، ويمكن لكم أن تأتوا بالشهود والواقع إلي، أنا لا يجب علي أن أذهب إلى بيتك شيخنا لأشهد، أنا أقول لك أنا مستعد أشهد، جيبوا الشهود وجيبوا ضيافتكم وإياكم، حتى هذا لا يجب علي أن أبذل مالا، وجيبوا ضيافتكم وإياكم ما تطولوا حتى ما لا تطيلوا البقاء عندي، هذا كله يجوز لي. السؤال يا أخوان الذي يطرح نفسه هنا، ألا يمكنني، هذه على طريقة النكتة التي ذكرها الميرزا التبريزي بالنسبة للإمامة الجماعة، الآن نذكر هذه النكتة وبعد أن أذكرها هذه فقط فتح أفق، أقول لكم أين هي أو أين هو وجهها وأين ذكرها الأعلام. ألا يمكن أن أقول مولانا أنا أدفع بإزاء مش تحمل الشهادة، قبولي بالذهاب، قبولي بالحضور، مش تحمل، أنا التحمل واجب علي ولكن لا يجب علي أن أقبل أن يأتوا إلى بيتي، لا يجب علي أن أقبل أن أذهب إلى بيت شيخ علي، يجب علي؟ لا،
مباشر
من مقدمة. لا يجب علي. فليش لا يجب علي بإذا أن أقبل أن أخذ مالا؟ لا يجوز لا أن أخذ مالا. هذا فكروا فيه، لأنه في المعاملات البنكية المستحدثة يذكرون هكذا شيء، يقولون بإزاء بعض الأفعال الصغيرة كرفع يدي يجوز لي أن أخذ مالا. تخريجات هذه لبعض المعاملات البنكية. إن شاء الله إذا وفقتم وقرأتم شيئا في منها فيما بعد إن شاء الله، ولو في مثل كتاب الشيخ الإيرواني لطيفة جدا الفقه الاستدلالي، تجدون هنا دائما يستخدم هذه النكتة، أنه أنا بإزاء رفع اليد ماذا أصنع؟ أخذ مال. ليش ما يكون هذا؟ ما المانع؟ ما المحذور؟ واضح؟ على أي حال، بهذا تكون قد انتهت المسألة بأصلها وخلاصتها، حرمة أخذ الأجر على الواجبات العينية والواجبات العبادية والواجبات الكفائية التي فهم من دليلها أن الواجب حق للغير.
إشكال هذا الشيخ الأنصاري. هو من بداية الكتاب للحين يعني ما مو من عادته أنه يذكر مثل هذه التخريجات.
نعم صحيح.
يذكر الحكم الأول.
إيه جيد، ولا إما أن يكون إشكال أو أن يكون تخريجة وذكر مصداق يمكن أن يخرج به المطلب على القاعدة لفتح الباب لتلك المطالب الأخرى.
يعني مثلاً ممكن من بداية الكتاب الحين ما مر علينا إلا مول واحد وهو الذي في الأداء، أنه يصح له أخذ الأجرة.
نعم صحيح.
هذا المورد الوحيد.
إيه أنا أقول بمناسبة هذا المورد أنا أذكر مورد مشابه لأجل ذلك. بقي الكلام في شيء.
بس عبر الشمل لو احتاج إلى بدل المال بس يرجع الضمائر.
إيه طبعا. نعم، لو احتاج إلى بذل مال، لو احتاج الشاهد إلى بذل مال ليذهب ليتحمل الشهادة أو يؤدي الشهادة، فالظاهر عدم وجوب بذل المال. هذا الذي يقول
على من؟
على الشاهد.
يعني الشاهد مو لازم علي ينفق ويقطع هذا الطريق.
لا، أنا واجب علي أن أتحمل الشهادة، أما أن أذهب وأدفع قروة وأخذ سناب لا يجب علي. جيبوهم عندي. بقية العبارة واضحة. بقي الكلام في شيء هو مسألة يكثر الكلام فيها، مسألة الارتزاق من بيت المال. أنهم جملة من الأعلام من الأصحاب ماذا ذكروا؟ قالوا الواجبات والمستحبات التي يحرم أخذ الأجر عليها يجوز أن يرتزق صاحبها أو مؤديها من بيت المال. بأي تقريب؟ يقولون هذا خطية يصرف ماله، يصرف جهده ووقته وتعبه، ولأجل صالح المسلمين لأداء الواجبات صح أم لا؟ وأجره لا يجوز له أن يأخذ عليه، ولكن أداؤه لهذه الواجبات قد يعيق، إما قد يحد من إمكاناته المالية أو قد يعيقه من الاكتساب، فهذا نعطيه من بيت المال المعد. لماذا؟ لأجل مصالح المسلمين عموما. واضح كيف؟ هذا هو الوجه. المصنف قبل أن يعلق على هذا الوجه في الصفحة التالية أو في نفس هذه الصفحة بل المراد، ماذا يذكر؟ يذكر دفع دخل مقدر. ما هو الداخل؟ لقائل أن يقول شيخنا الآن ماذا تغير؟ هذا كان يأخذ أجر من الشيخ علي والآن يأخذ أجر من بيت المال، هذا كان يأخذ الجعل من الشيخ علي يأخذ الجعل من بيت المال. متغيرها أن نغيرها من شخص إلى بيت المال؟ يقول لا، المصنف يقول ليس المراد أخذ الأجرة أو الجعل من بيت المال. ليه؟ لأن ما دل على تحريم العوض لا فرق فيه بين كونه من بيت المال أو من غير بيت المال. النكتة مرتبطة بصحة الإجارة أو النكتة عقلية لا ربط لها، لا تختلف النكتة ولا تتخلف بماذا؟ بتغيير الطرف الآخر. يعني أنت المشكلة والنكتة الموجودة في المقام ما هي؟ أن تملك معه أن تأخذ أجرة بلحاظ وبإزاء ما ملكه الغير. ما وجب عليك لنفسك لا يمكن أن تؤديه لأجل غيرك أو لأجل ذاك الغير. هذا في العبادة، ما وجب لأجل الله لا يمكن أن تؤديه لأجل غيرك. ما كنت مقهورا عليه وما كان مطلوبا منك على كل حال لا يمكن أن تأخذ بإزائه أجرة. هذا هو المراد، لاحظتم؟ هذا هو المبحوث عنه. فهذا لا فرق فيه بين أن تكون الجهة التي تأخذ منها المال هي بيت المال أو شخص، لا في فرق، النكتة واحدة. بل حيث استفدنا من دليل الوجوب كون هذا الفعل يعني حقا للغير يجب أداؤه إليه عينا أو كفاية، فيكون أكل المال بإزائه أكلا له بالباطل، سواء كان من بيت المال أو من غير بيت المال. بل قد يقال بل كان إعطاؤه العوض من بيت المال أولى بالتحريم. ليه؟ لأنه تضيير لأموال المسلمين وإسراف وإهدار وتضييع لمال المسلمين. وبيت المال هو مالي أنا ومال المسلمين، أنا أدفع مالاً بإزاء شيء يحرم أخذ الأجرة عليه وأقول هذا لصالح المسلمين، هذا أشنع من أن أخذ مال من الشيخ علي. الشيخ علي قد يقول لي شيخنا أنا بعنوان الأجرة ما أعطيك، ولكن هدية أعطيك، بإباحة أعطيك، أي عنوان من العناوين أعطيك، لكن هذا بيت مال المسلمين بأي عنوان تعطيك؟ عنوان الأجرة والجعالة ما يصير، هذا حق للمسلمين. واضح إن شاء الله؟ إذن هذا تنبيه في البداية. طيب ما هو المراد أيها الشيخ الأعظم؟ لاحظ التخريج الذي يذكره الشيخ. يقول الشيخ هذا المكلف قام بتلك الأعمال، أذان، قضاء، إفتاء، صلاة جماعة، حل خصومات ومشكلات زوجية، هذه الأمور التي نقوم بها عادة نحن الطلبة يعني. هذا المكلف قام بهذه الأعمال، مع قيامه بهذه الأعمال وانشغاله بها لا يمكن أن يقوم بالكسب المناسب واللائق والذي ماذا يكفيه مؤونته ومؤونة عياله. فماذا يصنع؟ فيقرر له من بيت المال ما يكفيه مؤونة نفسه وعياله بلا فرق بين أن يزيد عن الأجرة أو ينقص. فإذا التخريج أنه أنت أشبه ما يكون بنكتة عقلائية، أنت تريد تجيب شخص تستفيد من قدراته سواء كان طالب علم أو غير طالب علم، أنت الآن تريد تجيب واحد تقول له أنت تكون شرطي، من الواجب أن يكون هناك شرطي ينظم السير، صح؟ هذا من تأتي تقول له تعال وكن شرطيا من الساعة 8 صباحا إلى 4 عصر أو إلى 3 عصر، هذا إذا واقف على رجولة من 8 إلى 3 هذا يستطيع أن يعمل عملا آخر؟ لا يستطيع أن يعمل عملا آخر، يستطيع أن يذهب ويكتسب؟ لا يستطيع أن يذهب ويكتسب. فأنت تعين له من بيت المال مقدارا يناسبه يكفي لمؤونته ومؤونة عياله. هذه فكرة الارتزاق من بيت المال. قد تعين هذا في اليوم يومية، في الأسبوع أسبوعية، في الشهر شهرية، في السنة سنوية، هذا أمر إجرائي لا إشكال فيه. نعم الشيخ الأعظم ماذا يقول؟ لابد من كونه فقيرا، يعني هذا ما يصير إذا واحد غني عنده فلوس وعنده مؤنة السنة وعنده أنا أصرف لهم بيت المال، لا، يعني مع أدائه لمصالح المسلمين العامة ببعض الأمور وعدم إمكان التكسب بحيث يرفع الفقر عن نفسه، مع هذين الأمرين معا ماذا نصنع؟ مع وجود هذين الأمرين معا نقول هذا يعين له ما يرفع الحاجة. طيب ماذا لو كان غنيا ولا حاجة له؟ نعين له ما يرفع الحاجة أو لا نعين له ما يرفع الحاجة؟ يقول الشيخ الأنصاري مقتضى القاعدة أنه لا يجوز، إذ لا حاجة له لا يجوز. لا، لأن الصرف من بيت المال لا يكون إلا هكذا عند الشيخ الأنصاري، مع حاجة المصروف له وقيامه ببعض مصالح المسلمين. أما مع حاجة عدم حاجة المصروف له ما يصير. واضح؟ طبعا اعترضوا على الشيخ الأعظم، جملة من العلماء والمحشين والمعلقين على الكتاب اعترضوا وقالوا يا مولانا إذا المسألة أنه من أدى خدمة للمسلمين يجوز أن يعطى مقدارا من المال، الحاجة منين أتيت بها؟ تحثتم أن هذه إذا النكتة هي تلك النكتة التي ذكرتها، أن هذا يؤدي مصلحة عامة من مصالح المسلمين، الحاجة من أين أتيت بها؟ ماذا يأخذ هذا المال يرتزق وإن لم يكن محتاجا؟ ولكن يمكن أن يدافع عن الشيخ الأعظم بأن نقول لا، نقول هذا البيان أشبه ما يكون بالدليل اللبي، يعني هذه النكتة التي ذكرناها الارتزاق هي أشبه ما يكون، أننا لا نتكلم نحن عن الروايات التي دلت على جواز الارتزاق، لو كنا نتكلم عن الروايات نتمسك بإطلاق الروايات ونقول محتاج أو غير محتاج، إذا كنا نتكلم عن تلك النكتة التي هي أشبه ما يكون بدليل لبي راجع تقريبا إلى نكتة عقلية، يعني عقلائية عقلية، تحقيق ما يتوقف عليه نظم الناس، تحقيق ما يتوقف عليه مصالح الناس، إذا كان مرده إلى هناك فنأخذ بالدليل اللبي بالقدر المتيقن. يبقى عندي قاعدة ماذا؟ لا يحل التصرف بمال المسلمين، هذه ثابتة، هي الأصل، هي الأساس، ولا نخرج عنها إلا بالدائرة أكثر ضيقا، وهي ماذا؟ من يقوم بمصالح المسلمين ويكون فقيرا محتاجا. أما من يكون أوسع من ذلك، يعني عنده فلوس ويقوم بمصالح المسلمين، فنشك، وعندما نشك ما عندي إطلاق أتمسك به، الدليل اللبي إنما يثبت بالمقدار الأضيق عندما أشك فيه. واضح؟ هذه هي النكتة الفنية، كما يقال بالنسبة لمن؟ بالنسبة لمن لا يثبت ولاية للفقيه بدليل لفظي. الآن من لا يثبت ولاية للفقيه بدليل لفظي، وإنما يثبت ولاية للفقيه بدليل الحسبة، دليل الحسبة ودليل لفظي هو دليل لبي، سموه دليل الحسبة لأنه يأتي بهذه الأفعال احتسابا، يعني قربة، احتسابا للأجر من الله، هكذا ذلك الحسبة. إيش الحسبة؟ يعني حسبة الفلوس. لا. فنقتصر في ذاك الموضع أيضا على القدر المتيقن عندما نشك، وهذه واحدة من الثمرات بين من أثبت ولاية للفقيه بدليل اللفظي ومن أثبت ولاية للفقيه بدليل اللبي ونكتة عقلية. نعم يمكن له أن يتملص من هذا الإشكال من أثبت بدليل الحسبة، أنه ماذا؟ أنه يقول مفهوم الحسبة الذي أتكلم عنه هو مفهوم واسع، كما صنع الشيخ تبريزي رحمة الله تعالى عليه، يقول حسبة مثل السيد الخوي، ولاية الفقيه ثابتة بمقدار الحسبة، ولكن هذه الحسبة واسعة لا تختص بالولاية على الصغار والمجانين وسهم الإمام وهذه الأمور، لا 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 أوسع، هذه الحسبة تشبه المصالح العامة للمسلمين بهذه النكتة. واضح؟ فإذن هذا المطلب، مسألة الارتزاق وهذا المبحث الأخير الذي نتحدث عنه، هذا يفتح أبوابا قد يغلق بعضها وبعضها قد لا يغلق. وأنا مثلا كاقتراح عناوين لبعض الإخوة، ما أدري ذكرتم كل عناوينكم بالنسبة للبحث، مسألة بيت المال هذا عنوان جيد أن يبحث، بيت مال المسلمين في عصر الحضور، في عصر الغيبة، ضوابطه، الارتزاق منه، مصادره من أين، المصارف التي له من أين. هذا بحث مفيد وبحث له طابع تتبعي وفيه بعض النكات الصناعية. ويكون تحت سلطة من؟ هل يكون تحت سلطة كل مجتهد يكون عند بيت مال أو لا يكون بيت مال واحد؟ هل هذه المسألة تتبع لمسألة فكرة ولاية الفقيه عموما أو لا تتبع لفكرة ولاية الفقيه عموما؟ هذه مسألة جدا مهمة، يعني تبحث، جديرة بأن تبحث هذه المسألة. أيضا من المسائل التي من الجيد أن تبحث يا أخوان مسألة الواجبات الصناعات. هذه مسألة جدا مهمة، مش أخذ الأجر على الواجبات، هذه مسألة الصناعات الواجبة في المجتمع، تنقيحها، تحديد دائرتها، تحديد ضوابطها، تحديد نقطة تخريج أخذ الأجر عليها. طيب وماذا لو كان أخذ، هل هناك عناوين عامة طارئة، مش عناوين ثانوية، عناوين ثانوية ولكن عامة يعبرون عنها بالعناوين الطارئة، هل هناك عناوين طارئة تضغط على كل الأطباء أنه ما يسوي فحصيته بخمسة مليون تومان وأربعة مليون تومان، مية دولار مثلا، خمسين دولار، لأنه مثلا هذا يؤدي إلى مشكلة عند الناس عامة، هل هناك مجال لهكذا شيء أو لا؟ الناس مسلطون على أموالهم، وبالتالي عندما صححنا الأجرة لا ميزة بين هذه الأمور النظامية وبين غيرها. هذا بحث أيضا له ثمرات عملية، وبحث مفيد وبحث جيد. نعم،
مواضيع أصولية،
هذه كلها فيها مواصلة أصولية.
موضوع أصولي،
تريد موضوع أصولي، أصولي بحث. نعم، في المواضيع الأصولية البحثة إذا أحببتم أن تبحثوا، من الجيد أن يبحث في باب الظهور. باب الظهور هو باب عملي شائك مفيد بلحاظ هذا الزمن، بلحاظ هذا الزمن الذي نعيش فيه. مسألة ظهور عصر النص مثلا، ما يرتبط بأصالة عدم النقل، وهذه بحث جيد هذا وثمراته. مسألة التبعيد في الحجية، مسألة التبعيد في الحجية هي مسألة جدا مهمة من ناحية النظرية، مهمة مع إتيان بتطبيقات، تطبيقات من كلمات العلماء مثلا. هذا بحث جدا مهم، التبعيد في الحجية، يعني في الظهورات، سواء في السند أو في الظهور الشائك، وفي الظهورات أنه كيف أبعد في الظهور، أقبل بعض الظهور، لا أقبل، هل له ضوابط، ليس له ضوابط، ماذا ذكر العلماء. هذا بحث مهم. من الأبحاث الأصولية المهمة تأخذ لك فرع في الأصول العملية وتبحث فيه، تبحث في الأصل المثبت، أو تبحث في نقطة جلاء الواسطة، مستثنيات الأصل المثبت، تشرح الأصل المثبت، تشرح نقطة عم المنع من جريانه، من جريان يعني مثبتات الأمارة ومشاكل ذلك. هذا بحث هذا شيء، ثم تبحث شيئا آخر بعده في أنه ما هي المستثنيات، أمثلة على هذه المستثنيات، نكات الاستثناء، وكم تطبيق عمل بيطلع 200 صفحة. هذا من تبدأ به 300 صفحة، يعني هذه أبحاث مطروحة بين العلماء.
بحث اللي ذكرتونه في أثناء بالأمس الآية،
الشهادة أيضا،
تقييد الروايات،
طبعا هذا بحث أصولي تفسيري روائي. هذا البحث الذي يكون عندنا آية لها ظهور وهناك رواية تحمل الآية على خلاف ظاهرها، ماذا نصنع؟ هذا بحث شائك، لابد كل طالب علم أن يبحثه، لأنه حتى من يصعد إلى المنبر شوف رواية شوف آية، ماذا يقول للناس؟ يقول لهم ظاهر الآية، ارموا الرواية، يقول لا أعمل بالرواية وأرمي القرآن، أفتقد الأكبر، شو أسوي، ماذا أصنع؟ أقول القرآن مجمل كما يقول مثلا الأخبارية لا يفهمه الناس، بعض الأخبارية طبعا مش كله، ماذا أصنع؟ أقول لابد أن يكون لي موقف عملي حساسة القضية. كل هذه مباحث ومطالب مفيدة ونافعة. إذا أحببتم عناوين إضافية أيضا نتواصل خدمتكم. قال بل المراد منه أنه إذا قام المكلف بما يجب عليه كفاية أو عينا مما يرجع إلى مصالح المؤمنين أو المسلمين وحقوقهم، كالقضاء والإفتاء والأذان والإقامة وفض الخصومات، و ورأى ولي المسلمين طبعا ما المراد بولي المسلمين؟ المراد به الحاكم الفقيه؟ لا، ولي المسلمين الحاكم، حاكم المسلمين الذي تكون حكومته جائزة وإن لم يكن فقيها، كما كان يقال بالنسبة للصفوية مثلا، أو يقال لا ولي المسلمين يعني الحاكم الشرعي، أو يقال ولي المسلمين يعني الفقيه، يعني الولي الفقيه. المصلحة في تعيين شيء من بيت المال له. نعم، يمكن أيضا العنوان العام. بيت المال أو الشهر أو السنة من جهة قيامه بذلك الأمر، لكوني لاحظ لكونه فقيرا، هذا القدر المتيقن يمنعه القيام بالواجب المذكور عن تحصيل ضرورياته.
يعني شرطان
نعم،
هو يمنعه بشكل كامل.
نعم،
جزء ممكن.
لا 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 يأخذ، فيعين له ما يرفع حاجته، وإن كان أزيد من أجرة المثل، أجر مثل العمل الذي يقوم به، أو أقل من أجرة المثل العمل الذي يقوم به، ولا فرق بين أن يكون تعيينه. هذه شبهة قد تأتي، أنه واحد يقول لك شيخنا أنت إذا عينت له العمل قبل فكأنك جعلت له جعالة وفيها شمة الجعالة والأجرة والجعالة ممنوعة. يقول لا، لا فرق بين أن يكون تعيين الرزق له بعد القيام أو قبله، حتى أنه لو قيل له اقضي في البلد وأنا أكفيك مؤونتك من بيت المال جاز ولم يكن جعالة، لأنه لم يقصدون الجعالة، هم يقصدون أنه يرتزق من بيت المال. وكيف كان؟ نعم، على القاصد طبعا. فمقتضى القاعدة عدم جواز الارتزاق إلا مع الحاجة. على أي وجه؟ على وجه يمنعه القيام بتلك المصلحة عن اكتساب المؤونة، فالارتزاق مع الاستغناء ولو بكسب لا يمنعه القيام بتلك المصلحة غير جائز. ويظهر من إطلاق جماعة في باب القضاء خلاف ذلك، بل صرح غير واحد كما نقلت لكم، سيد اليزدي عنده حاشية جدا لطيفة هنا، وتعرض بشكل مفصل بالجواز مع وجدان الكفاية، هذا يحتاج إلى بحث مستقل إنصافا. هذا تمام ما أردنا بيانه في مسألة أخذ الأجرة على الواجبات، وبهذا يرحمكم الله يتم النوع الخامس من الأنواع التي يذكرها المصنف في المكاسب المحرمة. النوع الخامس مما يحرم التكسب به انتهى، تبقى عندنا خاتمة تشتمل على مسائل، على ثلاث مسائل: مسألة بيع المصحف، مسألة جوائز السلطان وعماله، والمسألة الثالثة هي مسألة ما يأخذه السلطان باسم الخراج والزكاة. هذه أيضا مسألة ليست بالكبيرة، وإنما الكبير فيها تنبيهاتها. إن شاء الله تعالى نحن اليوم ننهي، لأننا لا نستطيع أن نكمل مسألة بيع المصحف في الأسبوع القادم في ثلاث دروس فقط، فنحن الآن يتوقف الدرس إلى ما بعد عيد الأضحى إن شاء الله تعالى، نكمل ننجز قبل العشرة إن شاء الله حرمة بيع المصحف، وننجز بإذن الله تعالى جوائز السلطان أو قسما لا بأس به منها مثلا، وبعد الثالث عشر أو الخامس عشر من محرم نكمل، حتى إن شاء الله تعالى نحن لعلنا في صفر، في أواخر صفر نكمل تمام المطلب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ونسألكم الدعاء كثيرا، ونلقاكم على خير إن شاء الله، نبقى إن شاء الله على اتصال وتواصل. سلمكم الله.
الله يسلمك. الله يسلمك.